بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي، كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب، رضي الله عنكم وعنا ونفعنا بكم وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين. إلى أن قال فصل. إلى أن قال: ولا تصح قدوة لمن اعتقد المراد بالاعتقاد الظن الغالب كما قاله الزيادي لا مصطلح عليه الأصوليون أنه الحكم الجازم القابل للتغير بطلان صلاته بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي. ولو شك شافعي في إتيان المخالف الواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف، ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب كما مر. فرع: لو قام إمامه لزيادة خامسة سهوا لم تجز له متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة، بل يفارقه ويسلم أو ينتظره. ولا تصح قدوة قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي وهو من يخل بها أو بعضها وبحرف منها ولو بحرف منها بأن يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه من مخرجه، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. نعم، لا تضر لثغة يسيرة لا تمنع أصل مخرج الحرف وإن لم يصفه. ويصح اقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهريته فتلزمه مفارقته، فإن استمر جهلا حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يبن أنه قارئ، وكأن العلة أن عدم جهره قرينة قوية على كونه أميا. ولو لحن مغيرا في الفاتحة لم تلزمه مفارقته لاحتمال نسيانه، أي إذا لم يجوزه أميا، وإلا لزمته المفارقة. وقضية ذلك أنه متى تردد في مانع اقتداء أو قامت قرينة ظاهرة على وجود المانع لزمته المفارقة، وفي كلامهم ما يؤيده، ومنه أن يدغم في غير محله بالإبدال وألثغ يبدل حرفا بآخر. ومحل عدم صحة اقتداء بالأمي أنه لا يستوي الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر، وإلا صح. ولو اقتدى بمن ظنه أهلا فبان خلافه أعاد الصلاة لتقصيره بترك البحث، لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان محدثا أو ذا نجس خفي، وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم إذ لا أمارة عليهما. أما إذا بان ذا خبث ظاهر فتلزم الإعادة على غير الأعمى لتقصيره وهو ما بظاهر الثوب، وإن حال بين الإمام والمأموم حائل. والضابط أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه والخفي بخلافه. وصحح النووي في التحقيق عدم الإعادة مطلقا.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وأحكامها ومخصص أهل إحكامها بفائض النوال من حضرته والجزيل من العطايا وعظامها، وصلى الله وسلم على أكرم مقتدى في كل خير سيدنا محمد الهادي لأقوم سير، وعلى آله وصحبه وآبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، أي واصل الشيخ الكلام عما يتعلق بالجماعة المعظم شأنها في الصلوات، ويتحدث عن الواجب فيما يتعلق باعتقاد الماموم صحة الإمام، فلا يتأتى أن تكون القدوة مع خلل في الاعتقاد، وإنما تصح القدوة بمن عرف صحة صلاة إمامه واعتقد صحة صلاة إمامه، ولا يجزي أن يصطف في الصف خلفه وأن ينوي الاقتداء به وأن يركع معه ويسجد وهو في قلبه يعتقد أن صلاته باطلة، فلا يغني هذا الاتباع الظاهر ولا هذا الحضور السوري حتى تقوم الرابطة بين قلبه وقلب الإمام بأن يعتقد صحة صلاة الإمام. فهكذا تكون القدوة وهكذا يكون الاتباع. فحينئذ تحدث أهل العلم فيما اختلف فيه من المسائل، فإذا كان بعض الأشياء مبطلة عند بعض الأئمة وغير مبطلة للصلاة عند أئمة آخرين، وهل العبرة باعتقاد الإمام نفسه أو باعتقاد المأموم؟ بمعنى لو كان الإمام يعتقد أن لمس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء، فلمس المرأة ثم دخل يصلي، وجاء مأموم يعتقد أن لمس المرأة مبطل للوضوء ويصلي خلفه، الإمام يعتقد أن صلاته صحيح، فهل يكفي هذا أو لابد أيضا في اعتقاد المأموم أن صلاته صحيحة في مذهبه هو وباعتقاده هو؟ فرجح من رجح اعتقاد المأموم لأنه المنوط الأمر به، فإذا شاهد بعينه فعل الإمام لناقض من نواقضه عنده مثلا أو المبطل من مبطلات الصلاة عنده فلا يصح أن يقتدي به في هذه الحالة. والقول الثاني العبرة بصلاة باعتقاد الإمام، فلو كان هذا الإمام يعتقد أن لمس المرأة من غير شهوة مبطل للصلاة ودخل يصلي، هو يعتقد بطلان صلاة نفسه، ولكن المأموم يعتقد أن مس المرأة من غير شهوة ما ينقض الوضوء، فالإمام يعتقد بطلان صلاة نفسه والمأموم يعتقد صحة صلاة إمامه، حينئذ على القول الأول العبرة باعتقاد المأموم فالجماعة صحيحة، وإن كان الإمام يعتقد بطلان صلاة نفسه لكن المأموم يعتقد صحته، وعلى القول الثاني بالعكس. فإذن اشتراط أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم هو الذي تحدث عنه الشافعية والحنفية، وقالوا لا يقتدي أحد بمن يعتقد بطلان صلاته. فإذا سال دم مثلا من إنسان وهو شافعي ثم دخل إلى الصلاة ولم يجدد الوضوء فاقتدى به حنفي، وعنده سيلان الدم يبطل الوضوء، وهذا سال منه الدم ولم يتوضأ. إذن فعلى مذهب الحنفية والشافعية الصلاة باطلة لأن المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه. فكان هذا أصل حديثهم عما يتعلق بما اختلف فيه من الأركان، وفصل بعد ذلك المالكية والحنابلة فقالوا العبرة فيما يتعلق بصحة الصلاة باعتقاد الإمام، فيما يتعلق بصحة القدوة باعتقاد المأموم، فمهما كانت صلاة الإمام صحيحة على أي مذهب معتبر كفى ذلك، ولكن المأموم إن كان يعتقد في شيء من شروط صحة القدوة، عدمه فالاعتبار باعتقاد المأموم. وعلى ذلك ينتفي كثير من الوسواس والشك. هذا أمر. الأمر الثاني، نعلم أن عامة أتباع المذاهب يحبون الخروج من الخلاف ويحتاطون لأمور دينهم، ثم بعد ذلك لا يجوز لأحد من أتباع المذاهب المعتبرة أن يعتقد بطلان مذهبا آخر من مذاهب أهل السنة المعتبرة، بل كلها صحيحة مأخوذة من أصلها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أخذا قويما صحيحا على يد من هم أهل لذلك. وبهذا تعلم أن خوض الفقهاء في هذا مما ضاق عليهم فيه النطاق، وأن الذين بحثوا هذه المسائل متأخري أئمة المذاهب لا أئمة المذاهب أنفسهم، فما ينقل قول عن واحد أبدا من الأئمة في شيء يومي إلى عدم الصحة إذا اعتقد أن صلاة الإمام بمذهب آخر صحيحة وفي مذهبه باطل، وهو الحال الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا في اجتهاداتهم على اختلاف في واجبات الصلاة وفي مبطلات الصلاة كذلك، وما كانوا إلا يصلي بعضهم خلف بعض من دون أن يطرأ على بال أحد أيعتقد هذا كذا أو كذا أو عمل بالمسألة الفلانية أو لم يعمل. وبذلك مضى من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين، ومنهم الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تعالى، فكانوا يصلون خلف الأئمة من مختلف المذاهب وحيثما جاءوا في أي قطر وفي أي بلد صلوا خلف الأئمة، بل جاوزوا ذلك إلى حد الإكبار والإجلال للمذهب الآخر ومراعاته، كما نقلوا عن الإمام الشافعي عليه رضوان الله تعالى أنه لما أدركه صلاة الصبح وهو ببغداد قريبا من قبر أبي حنيفة فصلى بأصحابه الإمام الصبح فأسر بالبسملة ولم يجهر بها وأسر بالقنوت ولم يظهره، فعجب بعض أصحابه وقال تغير اجتهادكم ونظركم في المسألة البسملة وسنية الجهر بها، وقال لا، قالوا فما رأيناك ولا سمعناك اليوم بسملت ولا، قال فعلت ذلك متعمدا أسررت بالبسملة وبالقنوت أدبا مع صاحب هذا الضريح، فإن اجتهاد الإمام أبي حنيفة أنه ليس أنه الجهر بالبسملة ولا قنوت عنده في الصبح، فهو يتأدب مع هذا الاجتهاد، هو إمام المذهب نفسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، على هذا الحال مضوا. فهذه من أحد المسائل التي ضاق فيها نطاق الحديث عند متأخري الفقهاء من أتباع المذاهب، فينبغي أن يلاحظ فيها الأصل وما كان عليه الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ويعلمون أنه وإن ضاق عليهم نطاق في ذلك فلم يطق في الحد في التعبير واللفظ، فلم يطق بين هؤلاء الأئمة المتأخرين فلم يضق بينهم نطاق المودة والمحبة ومعرفة قدر الآخر، حتى عجبوا من بعض الأئمة كما جرى يقولوا بكراهة الصلاة خلف من يعتقد كذا، ثم جاءوا رأوه يصلي خلفه، لا أنت تقول أن تكره الصلاة، قال ذاك القول هذا العمل، ذاك القول الذي اضطرنا إليه تفريعاتنا في بعض المسائل على حسب ما، ولكن عملنا ما هو هكذا، أي لم يضيق بيننا نطاق المودة والمحبة ومعرفة القدر للآخرين والمكانة لمن لهم مكانة. فهكذا فجاء بعض أتباعهم وما عرفوا هذه المعاني فصاروا يتعصبون ويقول العوام ما تصيح هذا باطل الصلاة وهذا ما تجوز وهذا كذا، ثم صاروا يتضاربون بينهم ثم صاروا يتعادون فخرجوا عن النطاق من أصله وعن القضية من أصله ورجعوا إلى معنى من العصبية والهواء لا مكان لها في الدين أصلا، لا مكان لها في الدين أصلا. يقول ولا تصح قدوة بمن اعتقد الظن الغالب كما قال الزيادي بطلان صلاته بصلاة الإمام الذي يصلي خلفه بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد الإمام. شافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما دون أن يسمو أن يتوضأ، وعلم أنه قائل بأن المس لا ينقض الوضوء ثم ذهب يصلي دون ما إذا افتصد، فإن الفصد مبطل للوضوء عند الحنفي وليس مبطل عند الشافعي، وهو رأى الإمام الحنفي افتصد ثم قام يصلي بهم فيصلي خلفه ولا يضر، لأن العبرة في المقرر عند الشافعية باعتقاد الماموم باعتقاد الماموم. وهكذا يقول لو شك الشافعي في اتيان المخالف بالواجبات عند الماموم ولم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب كما مات، فلا يضر مسألة الشك أتى بالواجب أو لم يأتي. وهكذا كما أن نصلي خلف من لا يجهر بالبسملة ومن يتوقع أنه لم يأتي بها سرا ولا جهرا لا يضر ذلك ما دام هنا اجتهاد صحيح في فقه الشريعة المطهرة على صحة صلاة ذاك الإمام فلا إشكال. ويأتي هذا أيضا في الاعتبارات الأخرى الأهم، وهي اعتبار الصفات واعتبار الصلاح في الإمام. من غير شك أنه كلما تيسر وتسهل الإنسان القدوة بإمام أو رع أو أحفظ لأحكام الشريعة أو أتقى فهو أفضل وأجل من غير شك، ولكن مع ذلك لم يرى الصحابة فمن بعدهم الامتناع عن الصلاة خلف أحد إلا في أحوال نادرة من متجاهر بشيء من المعاصي والذنوب يؤثر عدم الصلاة خلفه زجره أو نحو ذلك، وهذا في أندر النوادر، وبل يؤثرون صلوا خلف كل بر وفاجر. وهكذا صلى جماعة من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أيام إمارته وكان سفاحا سفاكا للدماء يقتل خلق الله تبارك وتعالى، فصلى بعد ورعي الصحابة وكبار ممثل سيدنا عبد الله بن عمر وغيره صلوا خلفه ولم يشكوا في هذه الصلاة ولم يقولوا لا تصح، بل حتى تدارك بعض الفقهاء الكلام أنه إذا كان ولي أمر يصلي بالناس وترك الصلاة خلفه والتضارب يثير فتنة فيجب الصلاة خلفه ويبعد الناس عن الفتنة. وعلى كل الأحوال فترجع أيضا النظرات والاجتهادات إلى أصول ومراعاة جوانب في المسألة، وكل ذلك لا يلغي الآداب ولا يلغي الاحتياط في الدين ولا يلغي اختيار الصلاة خلف من هو أورع وأتقى وأفقه عند تيسر ذلك ومواتاته. ولو قام إمام لزيادة خامسة في صلاة الظهر أو صلاة العصر قام خامس ركعة فالماموم يعتقد أن هذه زيادة وليست من الصلاة فلا يجوز له متابعته فيها، قال أنا قلت أنه مسبوق خلوا يصلح زيادة أنا بصلي بكمل صلواتي خلفه علي ركعة. لا لا لا، أنت تعتقد أنه في خامسة الآن وما دام معتقد أنه بخمسة فهي زائدة على الصلاة فليس صحيح الاقتداء فيها. قال أصلا أنا شكيت في واحدة من الركعات حقي يمكن علي ركعة. قل شكيت ما شكيت، قعد محلك انتظر الإمام حتى يأتي ويسلم وتأتي بركعتك أو تنوي المفارقة وتقوم بركعتك، أما أن تتابعه وأنت متيقن أن هذه بالنسبة له زائدة وأنها خامسة فلا، وإنما يجوز أن تنتظره حملا له على أنه سهى ونسي، ولكن أنت ما سهيت ولا نسيت، أنت بتقوم متعمد، فما يجوز لك تقوم متعمد متابعا له إلا أن تنوي المفارقة وتصلي وحدك أو تنتظره حتى يأتي فيسلم ثم تقوم تكمل صلاتك إن كنت مسبوقا أو تسلم معه إن كنت غير مسبوق. فما تقول إلا قد فرصة زيد وحده وأنا قد علي وحده، ما شاء الله وحده ماشي في هذا مجال لأنك تعلم أنه زاد على المطلوب منه وزاد على المشروع له فلا قدوة في ذلك، فقد يكون هو ساهيا أو ناسيا فهو معذور في حق نفسه ولا عذر لك أن تقتدي به في هذا الزايد. كما إذا سجد مع الإمام سجدتين وقام الإمام سهى وصلح ثالث سجدة، ما تتبع؟ ما يمكن تتبع، سبح رجع وأفاق تمام، وإلا انتظره حتى يأتي حملا له على السهو، فإن سجدت أنت بطلت صلاتك، إن سجدت أنت معه ثالثة بطلت صلاتك لأنك تعلم أنها ثالثة. هكذا يقول: ولا تصح قدوة قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمه. من يحسن الفاتحة عند من يقول بوجوب الفاتحة، وعند الحنفية الواجب ثلاث آيات من القرآن من أي سورة كان، فمن كان يتقن ثلاث آيات من القرآن لا يلحن فيها فصلى خلف من يلحن في ثلاث آيات، ما يأتي بثلاث آيات إلا بلحن فهو الأمي عندهم، كما أن الأمي عند غيرهم من لا يحسن قراءة الفاتحة بأن يخل بحرف من حروف الفاتحة فقط دون التشهد مثلا، لأن الفاتحة مع وجوبها في الصلاة عند الجمهور هي أيضا معجزة، آيات من القرآن فيها إعجاز، فإذا أخل بحرف منها اعتبر، خلاف إذا أخل بحرف في التشهد، خل بحرف في التكبير، خل بحرف هذا فاسمها. بل قال الشافعية: إذا كان يلحن لحنا لا يغير المعنى فيصح الاقتداء به، إذا كان لا يغير المعنى، على خلاف في ذلك بين الأئمة، إذن فينبغي أن يكون الإمام هو الأتقن للصلاة والأعرف. من هنا قالوا: يقدم الأفقه وهو الذي كان يطلق عليه في القرن الأول الأقرع، الأقرع هو الأفقه عندهم، فإن فقههم من القرآن وفقههم من بلاغ من أنزل عليه القرآن، فأكثرهم أخذا للقرآن أكثرهم فقها، أكثرهم فقها في دين الله تبارك وتعالى. وجعل بعد ذلك الأفقه المطلع على الأحكام والأقرأ الأكثر حفظا للقرآن وقراءة القرآن، فبذلك فرقوا بين الأقرى والأفقه، وإلا فالأمر السائد المنتشر بين الصحابة أن الأقرى هو الأفقه والأفقه هو الأقرى، من كان أقرى فهو أفقه ومن كان أفقه فهو الأقرى. فإذا كان الإمام يخل بحرف من حروف الفاتحة والماموم لا يخل بهذا الحرف، وإن كان يخل بحرف آخر إلا إذا اتفق في نفس الحرف من نفس الكلمة، هذا يخل به وهذا يخل به، فقال الشافعي صح يصلي بعضهم ببعض، فإن كان هذا يخل بالحرف من هذه الكلمة ونفس الحرف هذا يخل به الثاني من كلمة أخرى في الفاتحة، وإذا لم يتحد نفس الحرف من نفس الكلمة فلا يصلي بعضهم خلف بعض، وإنما يصلي المتقن للفاتحة يصلي بالأمي، فيصح أن يصلي الأمي خلفه الذي لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة. ليس بالمراد بالأمي من لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الذي يخل بحرف من حروف الفاتحة هو عند الفقهاء الأمي، فالأمي عندهم في باب الصلاة من لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة، ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب، حتى أكبر قاري وكاتب واسمها. فإذا كان أحسن قراءة الفاتحة فليس بأمي، وإن كان لا ما يقرأ حرف واحد ولا يكتب حرف واحد، ولكن يحسن تلاوة الفاتحة فليس بأمي، فهو قاري ثم قاري، يقتدى به، ويقتدي الأمي بالقاري، ولا يصح أن يقتدي القاري بأمي مراعاة لحق الفاتحة. فكذلك يقول الأئمة لا يمكن أن يقتدي القاري بذلك الأمي، لأنه يخل بالحرف في هذه السورة المعظمة، فيجب أن يكون ذلك ماموما ولا يتعرض للإمامة. فمضى جمهور العلماء على بطلان صلاة القاري إذا اقتدى بالأمي، لأنه ما يصح يبني على صلاة الأمي، ولا يمكن أن يتحمل عن أحد إذا جاء وأدركه راكعا نحو ذلك سواء. يقول الحنابلة في المسألة إذا جاء أمي فأما وصار هو الإمام وجاء قاري خلفه، والحنابلة لهم نظر إن كان عن يمينه، أو كان الأمي عن يمينه والقاري عن اليسار، ولصحت صلاة الإمام والأمي الماموم، وبطلت صلاة القاري. الأمي ماموم بإمام ماموم بإمام اسمه أمي ماموم بأمي إمام صحت، وبطلت صلاة القاري لأنه اقتدى بأمي. فإن كان الاثنين القاري والأمي خلفه، أو القاري وحده عن اليمين والأمي عن اليسار، فسدت صلاة القاري الاقتداء بالأمي وتبطل صلاة الأمي عندهم. لماذا؟ الماموم قال لأنه وقف وحده في صف، هذاك صلاته باطلة، وهذا وحده الأمي الثاني، وعندهم كما تقدم معنا لا يصح صلاة المنفرد في صف وحده جماعة، ما تصح، فلا بد. فحينئذ لاحظوا هذا فيما إذا كان في المامومين أحد أمي وأحد قاري واقتدوا بأمي، فأما القاري فمطلقا تبطل صلاة، وأما الأمي مع الأمي إن كان جلس هذا الأمي عن يمين الإمام صحت الصلاة، وإن كان الاثنين خلفه أو كان الأمي هو عن اليسار بطلت صلاته، لأنه ما تصح عندهم صلاة الفد عن اليسار ولا منفرد في الصف. نعم. يقول لا تصح قدوة قاري ومن يحسن الفاتحة بأمي ومن يخل بها أو بعضها ولو بحرف منها بأن يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه من مخرجه، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله، لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. نعم، لا تضر لثغة يسيرة لا تمنع أصل مخرج الحرف وإن لم يصفو، ويصح اقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهريته فتلزمه مفارقته. لماذا؟ لأن إسراره في الجهرية دليل على أنه يريد استر قراءته، وأنه قراءته غير صحيحة، وأن فيها لحن. هو يجوز أن يكون هذا أمي، ولكن ما يعلم، ما عليك إلا أن تعلم أنه أمي. فإذا قامت قرينة وهو دخل في الجهرية وسكت ساكت وما يقرأ، متعمد يقول هذه قرينة على أنه يخل بحرف من حروف الفاتحة. يقول ويصح اقتداء بمن يجوز كونه أمي إلا إذا لم يجهر في جهريته فتلزمه مفارقته، فإن استمر جهلا حتى سلم لزمته لعدم ما لم يبين أنه قاري وإنما سكت لعلة أخرى، وكان لأن عدم جهر قرينة قوية على كون أميا، ولو لحن لحن مغيرا في الفاتحة لم تلزمه مفارقته لاحتمال نسيانه، أي إذا لم يجوزه أميا اعتقد أنه قاري ولكن سبقت لسانه، وإلا لزمته المفارقة إذا جوز أنه أمي أصلا ما يقدر ينطق بالحرف صحيحا. قضي ذلك أنه متى تردد في مانع اقتداء وقامت قرينة ظاهرة على وجود المانع لزمته المفارقة، في كلامهم ما يؤيده، ومنه أن يدغم في غير محل الإدغام، وألثق يبدل حرفا بآخر، ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمي أن لا يستوي الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط وأحسن كلا منهما غير ما أحسنه الآخر والأصح، وإلا صح إذا كان واحد حرف من نفس الكلمة هذا يلحن فيه وهذا يلحن فيه، نعم، وإن كان هذا يبدله بحرف وهذا يبدله بحرف آخر ما علينا، لكن الحرف نفسه هو الذي غلطوا فيه، فحينئذ يصح قدوة بعضهم ببعض، وإلا صح، ولو اقتدى بمن ظنه أهلا فبان خلافه بعد ذلك أعاد الصلاة لتقصيده بترك البحث، لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان محدثا بعدين قال أنا لصليت بكم بلا وضوء، وهم مش دراهم أنك بلا وضوء، ماشي في الوضوء صورة يشوفونها قدامهم، فهم معذورين إلا من تحمل عنه فاتحة ونحوها بأن ركع عليه يقيم ركعته، وغيره صلاته صحيحة، يقول أنت الإثم عليك وصلاتك باطل روح لك، ونحن قد صلينا الحمد لله، ما 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 ماشي صورة للحدث نشوفها فيك، ما يعني ما عندنا تقصير، ما عندهم تقصير، ما قصروا، لأن الحدث أمر غيبي ما له صورة عندهم ظاهرة، سواء قال لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان محدثا، أو قالهم عندي نجاسة والنجاسة خفية، كيف خفية؟ يعني لو تأمله المتأمل ما بيرى أثر النجاسة مستور فيه، فأخبر بها بعد الصلاة أو علموا بعد، يعيدون صلاتهم إذا كانت ظاهرة، إذا كانت خفية فمثل الحدث خفي ما يدرى، فهم معذورون بذلك، وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير الماموم فصلاة الإمام هي الباطلة والماموم صلاته صحيحة، أما إذا بان ذا خبث ظاهر فتلزم الإعادة على غير الأعمى، من صلى خلفه وهو مبصر يعيد الصلاة، الأعمى هذا غير مقصر معذور، هذا عم يشوف شيء ما يشوف مسكين، وأنت بعيونك مفتح ما تأمل شوف نجاسة قدامك ظاهرة على ثوب الإمام، الإمام متصلي خلفه قال ما تشوفت قصرت، ولهذا أعمى من أصله صلاته صحيحة، يعني مسكين حتى تشوف ايش ما يشوف شيء معذور، وانت غير معذور لانه معك نعمه من الله اعطاك البصر ما استعملتها سواء، قم بحقها وادي وظيفتها، قال فتلزم الاعاده على غير الاعمى لتقصير غير الاعمى وهما بظاهر الثوب وان حال بين الامام والماموم حائل، والضابط في الخفي من النجاسه وغير الخفي أن يكون بحيث لو تأمله الماموم رآه هذا ظاهر، والخفي لو تأمله لم يظهر، لكن مال الإمام النووي كما ذكر في التحقيق على أنه إن سواء كانت النجاسة ظاهرة أو خفية فلا إعادة على الماموم، لا تلزمه الإعادة، وفي هذا فسحة وسعة، وهكذا جاءت الشريعة، فبقي بعد ذلك أهل القوة يحتاطون، وكل ما قيل بفساده بنوا أمرهم على تصحيح عبادتهم فيه، وكان بعد ذلك أصحاب الضعف وأصحاب الظروف وأصحاب الأحوال الصعبة، فيكفي القول بالصحة عند كل معتبرين من أئمة شرع الله تبارك وتعالى الذين رسخوا في العلم ولم يقيموا أمرهم على هوى ولا على اجتراء، فمن صحت منهم النظرة في الاجتهاد فهم أهل أن يقتدى بهم، وأقاويلهم مهما اختلفت فمصدرها واحد ومرجعها واحد، وكلها من الهدى والحق تبين سعة هذه الشريعة وعظمتها. رزقنا الله تعظيم شعائره وتعظيم دينه والامتثال لأمره والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، واجعل صلواتنا مقبولة، واجعل لنا منه صلاة موصولة، وأفاض علينا فائضات الجود، وأسعدنا في الغيب والشهود، ورزقنا التحقق بحقائق الركوع والسجود في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.